قال الإمام عبد البر رحمه الله: في كتاب كما في صحيح جامع بيان العلم وفضله، قال: الباب 63 رتب الطلب وكشف المذهب. وهذا الفصل أو الباب فيه ما ينبغي على طالب العلم أن يسلكه في طلبه للعلم، وأول ما ينبغي له أن يبدأ به. قال أبو عمر رحمه الله: طلب العلم درجات ومناقل ورتب لا ينبغي تعديها، ومن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله، ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، ومن تعداه مجتهدا زل. يقول رحمه الله: طلب العلم درجات ورتب، يعني أن له منازل وله درجات لا ينبغي لشخص أن يتعداها، أن يتعدى الدرجات العليا قبل التي قبلها. قال: فمن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف، تعدى طريقة السلف التي سلكوها في باب العلم. قال: ومن تعدى سبيلهم عامدا ضل، يعني ترك طريقة السلف في الطلب متعمدا، فإن مصيره إلى الضلال. ومن تعداه مجتهدا زل، اجتهد فخالف طريقهم فإنه يقع في الزلل. قال: فأول العلم حفظ كتاب الله عز وجل وتفهمه، وكل ما يعين على فهمه فواجب طلبه معه. هذا الآن بداية ما ينبغي على طالب العلم أن يبدأ به، هو حفظ كتاب الله، حفظ القرآن. هكذا كان ينصح السلف رحمهم الله، وكانوا يسيرون على هذا الأمر. أول ما يبدأ به طالب العلم حفظ القرآن، وكذلك يستعين بما يفهم به القرآن فيطلبه معه، أي مع القرآن. قال: ولا أقول إن حفظه كله فرض، يعني واجب، ولكني أقول إن ذلك شرط لازم على من أحب أن يكون عالما فقيها ناصبا بنفسه للعلم، ليس من باب الفرض. يعني يقول: من أراد أن يكون عالما فقيها مرجعا للناس وللأمة فلا بد أن يحفظ القرآن، لا بد أن يحفظ القرآن. وهذا كما قلنا الذي كان ينصح به السلف، ومنهم كذلك شيخنا مقبل رحمه الله، كان يقول: إذا أردت يا طالب العلم أن تستمر في الطلب فابدأ بالقرآن، ابدأ أولا بحفظ القرآن. قال: وقد تقدم قول أبي الدرداء: لن تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها، يعني تتفقه في القرآن وتعرف معانيه. قال مجاهد في قوله: كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، قال: ربانيين فقهاء. وقال سعيد بن جبير وأبو رزين وقتادة: علماء حلماء. قال أبو عمر: القرآن أصل العلم، فمن حفظه قبل بلوغه ثم فرغ إلى ما يستعين به على فهمه من لسان العرب كان ذلك له عونا كبيرا على مراده منه ومن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يبدأ بحفظ القرآن، فإذا كان ما زال صغيرا فهذا خير له ومن توفيق الله جل وعلا له أنه يبدأ أولا بحفظ القرآن ثم يستعين به على فهمه من لسان العرب، يعني يستعين باللغة العربية ويدرس النحو حتى يعرف القرآن ويفهم القرآن لأنه نزل باللغة العربية، ثم يستعين بالسنة ويحفظ ما تيسر من سنة النبي عليه الصلاة والسلام مع فهمها، ثم ينظر في ناسخ القرآن ومنسوخه وأحكامه ويقف على اختلاف العلماء واتفاقهم في ذلك، وهو أمر قريب على من قربه الله عز وجل عليه، يعني ينظر ما نسخ من القرآن، ينظر ناسخ القرآن ومنسوخه وهكذا أحكام القرآن سواء كان أحكام النسخ أو كذلك الأحكام التي تتعلق بالقرآن، ويقف على اختلاف العلماء واتفاقهم في ذلك، يعرف ما هي المسائل التي اتفق فيها أهل العلم والمسائل التي وقع فيها الخلاف، وهو أمر قريب على من قربه الله عز وجل عليه، ثم ينظر في السنن المأثورة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد القرآن ينتقي السنة. قال فبها يصل الطالب إلى مراد الله عز وجل في كتابه، وهي تفتح له أحكام القرآن فتحا، يعني السنة تفتح له القرآن وتبين له القرآن، والسنة مبينة للقرآن وكذلك مخصصة للقرآن، كما قال الله جل وعلا وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، تبين للناس ما نزل إليهم، فالسنة تبين القرآن. فهناك أحكام كثيرة في القرآن مجملة وجاء تبيينها، جاء تبيينها في السنة. فالصلاة مثلا أمر الله بإقامة الصلاة وأقيموا الصلاة، هل جاء في القرآن صفة الصلاة وكيفية الصلاة؟ الجواب لا، جاء ذلك في السنة. وهكذا أيضا الزكاة، أمر الله جل وعلا بأداء الزكاة، هل جاء تبيين أحكام الزكاة والأموال التي فيها الزكاة وشروط الزكاة في القرآن؟ لا، جاءت في السنة وبينت ذلك السنة. وهكذا الحج، وهكذا أيضا مسائل كثيرة مما وردت في القرآن جاء تبيينها وتفصيلها في السنة، فالسنة تفتح لك القرآن وتبين لك القرآن. قال وفي سير رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سير رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنبيه على كثير من الناسخ والمنسوخ في السنن، ومن طلب السنن فليكن معوله على حديث الأئمة الثقات الحفاظ الذين جعلهم الله عز وجل خزائن لعلم دينه وأمناء على سنن رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني من أراد أن يأخذ السنة فليأخذها من أهلها، يأخذها من أهل الحديث، من أئمة الدين وأئمة الحديث الذين حفظ الله جل وعلا بهم الدين. وهذا أيضا فيه إشارة إلى أنه ينبغي لطالب العلم أن يطلب العلم عند أهله، يطلب العلم عند أهل الحديث أهل السنة والجماعة، ما يطلب العلم عند المبتدعة سواء كانوا صوفية أو كانوا معتزلة أو أشاعرة أو كانوا كذلك من الحزبيين وغيرهم، فليسوا هؤلاء أهلا لأن يؤخذ منهم العلم، إنما يؤخذ العلم ممن عرف بسلامة المعتقد وصحة المنهج. طيب قال فيؤخذ الحديث من الأئمة الثقات الحفاظ. قال كمالك بن أنس الذي اتفق المسلمون طرا على صحة نقله ونقاوة حديثه وشدة توقفه وانتقاده، ومن جرى مجراه من ثقات علماء الحجاز والعراق والشام كشعبة ابن الحجاج وسفيان الثوري والأوزاعي وابن عيينة ومعمر وسائر أصحاب ابن شهاب الزهري الثقات كابن جريج وعقيل ويونس وشعيب والزبيد والليث، وحديث هؤلاء عند ابن وهب وغيره، وكذلك حماد بن زيد وحماد بن سلمة ويحيى بن سعيد القطان وابن المبارك وأمثالهم من أهل الثقة والأمانة. فهؤلاء كان أهل العلم، أو من أراد طلب العلم أخذه من أئمة الحديث، وفي كل زمان يؤخذ العلم من أهله كما قلنا، فيؤخذ الحديث والعلم من أهل الحديث من أهل السنة في أي بلد وجدوا وفي أي مكان كانوا وفي أي زمان كذلك. قال هؤلاء كلهم أئمة حديث وعلم عند الجميع، وعلى حديثهم اعتمد المصنفون للسنن الصحاح كالبخاري ومسلم وأبي داود والنسائي، ومن سلك سبيلهم كالعقيلي والترمذي وابن السكن، ومن لا يحصى كثرة. أي هؤلاء الأئمة اعتمد الناس على أحاديثهم وأخرجوها في الكتب، وهكذا ينبغي طالب العلم أن يهتم بمثل هذه الأحاديث التي هؤلاء رواتها. قال وإنما صار مالك ومن ذكرنا معه أئمة عند الجميع، لأن علم الصحابة رضي الله عنهم والتابعين في أقطار الأرض انتهى إليهم لبحثهم عنه رحمهم الله، والذي يشذ عنهم نزر يسير في جنب ما عندهم. يعني أن هؤلاء التابعين قد حصلوا على علم غزير، لأنهم أخذوا العلم من الصحابة ومن أخذ عنهم. كذلك كان أكثرهم خاصة الإمام مالك رحمه الله وأهل المدينة أخذوا العلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال مما يستعان به على فهم الحديث ما ذكرناه من العون على كتاب الله عز وجل، وهو العلم بلسان العرب ومواقع كلامها وسعة لغتها وأشعارها ومجازها وعموم لفظ مخاطبتها وخصوصه وسائر مذاهبها لمن قدر، فهو شيء لا يستغنى عنه. يعني أنه يهتم باللغة العربية، ينبغي أن يهتم طالب العلم باللغة العربية وأن يعطيها قدرا واسعا من الاهتمام، لأنها معينة له على فهم القرآن والسنة. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى الآفاق أن يتعلم السنة والفرائض واللحن، يعني النحو، كما يتعلم القرآن. وقد تقدم ذكر هذا الخبر عنه فيما سلف من كتابنا. وعن أبي عثمان قال كان في كتاب عمر رضي الله عنه تعلم العربية، كان يوصي رضي الله تعالى عنه بتعلم اللغة العربية. وعن عمر بن زيد قال كتب عمر إلى أبي موسى أما بعد فتفقهوا في السنة وتفقهوا في العربية. وعن ابن عمر أنه كان يضرب ولده على اللحن، كان إذا لحن يعني أخطأ في الكلام ولم ينطق الكلمة باللغة الصحيحة يعني باللغة العربية ولحن فيها أخرجها عن لفظها ضربه حتى لا يلحن. قال الشعبي: النحو في العلم كالملح في الطعام لا يستغنى عنه. النحو في العلم كالملح في الطعام، ما من علم إلا ويحتاج إلى النحو، كل الفنون تحتاج إلى النحو. القرآن وهو أصل العلوم لا يستغني عن النحو، وهكذا الفقه كذلك لا يستغني عن النحو، وهكذا العقيدة وسائر فنون العلم كلها تحتاج إلى النحو، كلها لا تستغني عن النحو. فهو كالملح في الطعام، الطعام إذا كان بلا ملح ما تستطيع ماذا أن تأكله ولا يستساغ، فكذلك العلم بلا نحو فإنه لا يستساغ. ولهذا ينبغي الاهتمام باللغة العربية، وأما نحن في هذه الأزمان فإلى الله المشتكى، صارت الألسن ماذا؟ معوجة، ألسنتنا صارت مكسرة، وكذلك أيضا اللحن فيها بلا قياس ولا حساب، وربما لو تكلم شخص باللغة العربية لنظر إليه الناس بنظرة عجيبة. لكن ينبغي الاهتمام باللغة العربية قدر المستطاع، وخاصة طالب العلم الذي أقبل على العلم وعلى أبواب العلم ينبغي أن يعطي للغة العربية اهتماما عظيما. قال شعبة: مثل الذي يتعلم الحديث ولا يتعلم اللحن مثل برنس لا رأس له. والبرنس هو القميص، القميص الذي يكون فيه قبعة، هو لباس أهل المغرب، يأتي في القميص ويكون ملاصق له ما يلبس على الرأس، فيقول تعلم الحديث أو من يتعلم الحديث ولا يتعلم اللحن يعني النحو مثل برنس لا رأس له، مثل القميص المقطوع الذي ليس له رأس، بمعنى أنه ناقص، أنه فيه نقص. وهكذا من تعلم بلا نحو. قال خليل بن أحمد: أي شيء من اللباس على ذي السر أبهى من اللسان البهي، ينظم الحجة الشتية في السلك من القول مثل عقد الهدي، وترى اللحن بالحسيب أخي الهيئة مثل الصدى على المشرف، فاطلب النحو، فاطلب النحو للحجاج وللشعر مقيما والمسند المروي، والخطاب البليغ عند جواب القول يزهى بمثله في الندي. وقال الشافعي محمد بن إدريس: من حفظ القرآن عظمت قيمته، ومن طلب الفقه نبل قدره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في النحو رق طبعه، ومن لم يصن نفسه لم يصنه العلم. هذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله، يخبر بأن من حفظ الحديث أو حفظ القرآن عظمت قيمته، ودلائل ذلك من الكتاب والسنة كثيرة. وهكذا من طلب الفقه نبل قدره، صار له منزلة وقدر، ومن كتب الحديث قويت حجته، صار عنده حجة قوية يحاج بها بما عنده من الحديث. قال: ومن نظر في النحو رق طبعه، صار عنده شيء من الرقة بسبب النحو. قال: ومن لم يصن نفسه لم يصنه العلم، يعني من لم يصن نفسه ويقيه الشرور ويخلص في طلبه للعلم لم يصنه العلم. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم.